ايه الجمعة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب العدد المباح للحر والعبد، وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. قال رحمه الله: عن قيس بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعة. قال: رواه أبو داود وابن ماجة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قال: رواه أحمد والبخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول مسائل النكاح وقضاياه، وقد عرفنا في آخر درس كنا تناولناه هو نهي الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن هذا موجب للقطيعة وسبب لقطيعة الرحم، ذلك لأن العلاقة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كالعلاقة بين الرجل وعمه والرجل وخاله، فهي علاقة رحم وعلاقة صلة يجب المحافظة عليها، ولهذا نهي أن يجمع الرجل بين ضرتين إحداهما عمة أو خالة للأخرى. وقد عرفنا أن هذا الحكم يعني مما هو معقول المعنى ومما له ضابط ضبط به الفقهاء الأمر، حيث قالوا: لا يجوز الجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت الأخرى عليه، ولهذا لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن لو جمع بين المرأة وابنة عمها وبين المرأة وابنة خالها وابنة خالتها فإن هذا أمر جائز ولا محل للنزاع فيه. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على مسألة تتعلق بتعدد الزوجات، ما هو العدد الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لعامة المسلمين. الأصل في ذلك قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية هي الأصل في إباحة التعدد، فيجوز للإنسان أن يعدد المرأة النساء، وأقصى ما ورد به الأثر أن يجمع بين 4 نسوة. واستدل أهل العلم على ذلك بحديث الباب، وهو حديث قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، أي وتحت تصرفه، ومن عقد عليهن من النسوة كن 8. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 وأن يطلق الباقيات. وهذا الذي فعله الرجل إنما فعله وهو كافر، فلما دخل في الإسلام لم يأذن له الشرع إلا 4، كما جاء في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4، يعني أقصى شيء 4، ومثنى وثلاثة ورباع معدول من بهن عن 2 2 3 4. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأمره وبفعله بين أن المباح من النساء أن يجمع الرجل 4 نسوة لا يزيد عليهن، لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن الحارث أن يطلق ما زاد على 4. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. أصحاب المذاهب 4 وغيرهم من أهل العلم كلهم ذهبوا إلى أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين 4 نسوة شريطة العدل الذي اشترطه الله تعالى في كتابه، حيث قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن فالتعدد إلى 4 مشروط بالعدالة، بالعدل بين النسوة، بالتسوية بينهن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسووا بين النسوة من حيث القسم، ومن حيث العطاء، ومن حيث النفقة، ومن حيث قضاء الأيام والليالي. وإن كان الرجل أميل لبعض النسوة، يعني من حيث الهوى ومن حيث القلب، فإنه جدير به وحري به أن يعدل حتى في هذا، فإن لم يملك فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فيما لم يملك. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسم وفي النفقة وفي كل ما يمكن العدالة فيه من الأمور المادية أو من الأمور المعنوية، وما يتعلق بميل القلب كان يلجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني أو فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث كما قلت قال به جماهير أهل العلم، وذكر لنا الإمام الشوكاني رحمه الله أن الإمام ابن حزم صاحب المذهب الظاهري شذ عن هذا القول، وذهب إلى أنه يجوز للرجل أن يقهذ أو أن يجمع أكثر من 40 وأوصلهن إلى 90. قال تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي شذ فيه ابن حزم رحمه الله خالف فيه وأنكر فيه الناس على ابن حزم، لأن هذا العدد الزائد عن 4 اعتبره أهل العلم مما اختص به الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله خص نبيه في أمور الزواج بأشياء منها زيادة العدد على 4، ومنها عدم إلزامه بالقسم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومنها أن الله أباح له أن يتزوج الموهوبة دون ولي، كما قال وإن امرأة، كما قال جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال له من قبل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، ثم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. كل هذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في مسائل الزواج ومنها العدد، ولهذا أنكر أهل العلم على ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري، وقد تبع ابن حزم أو وافق ابن حزم في ذلك طوائف من الشيعة حيث أجازوا أن يتزوج الرجل أكثر من 4، إلا أن الذي عليه جمهور أهل العلم والذي عليه القول الراجح الاقتصار على 4، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أمسك 4 يعني رخص له في أن يمسك 4 ويطلق الباقي. وأما ما احتج به ابن حزم واحتج به من قال بقول ابن حزم من طوائف الشيعة مستدلين بقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني 2 وثلاث يعني صرن 5 ورباع أي صرن 9، فهذا قول معدول به عن الراجح. والأهل العلم ردوا عليهم وقالوا إن كلمة مثنى هي في اللغة معدول بها عن 2 2 يعني 2 مكررة وليست 2 1، وكلمة ثلاث معدول بها عن 3 3 يعني مرتين، وكلمة رباع معدول بها عن 4 4. فلو أخذنا بهذا الفهم الذي ذكرتم لكان يحق للرجل أن يتزوج 18 امرأة وليس 9، هذا مقتضى اللغة لو أردتم أن تأخذوا بظاهر اللغة وبمطلق اللغة وبمقتضى اللغة، لكنه كما هو معلوم أن اللغة مقتضاها ومفهومها ومنطوقها إنما يخضع للمعايير الشرعية. وقد جاء حديث قيس بن الحارث مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في حدود في حدود 40، ولهذا قال فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعا. قال رواه أبو داود وابن ماجه. وقد ورد في حديث آخر أن رجلا أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربع وطلق سائرهن يعني الباقي. قال فعمدت إلى أكبرهن سنا يعني فسرحهن وأبقى عنده من تصلح منهن للمعاشرة. هذا أيضا أثر ورد وكله يؤكد أن السنة لن لا يجوز للإنسان أن يأخذ أو أن يجمع أكثر من أربع زوجات. أما الحديث الثاني وهو أثر عمر رضي الله تعالى عنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. هذا الأثر مروي عن عمر ومبني على قاعدة تنصيف حق العبد من حق الحر، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن العبد إذا ارتكب ذنبا يستوجب الحد فإننا نحده بالنصف مما نحد به الحر. قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه القاعدة وجدنا أن الشرع راعاها في كثير من مسائل المعاملات والعبادات، ومن ذلك مسألة الزواج، فالعبد يرخص له في أن يتزوج بامرأتين لا يزيد عليهما تنصيفا لمال الحر، حيث أجزنا له أن يتزوج أربعة. لكن معلوم أن الله جل وعلا أعطى لي الزوج الحق في أن يطلق امرأته ثلاث مرات، كما قال جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فما حال العبد؟ قال إن العبد يحق له أن يطلق مرتين فقط، وإنما قال عمر رضي الله عنه مرتين، قالوا لأن الثلاث لا تنصف وليس عندنا ما يسمى بنصف طلقة. الطلقة تقع مرة كاملة، فهنا جبرنا الكسرة للعبد وقلنا له أن يطلق مرتين. وهكذا إذا ما طلقت الجارية، إذا ما طلقت المملوكة، ما هو أمد عدتها؟ قال تعتد بمرور حيضتين، لأن الحيض لا يتجزأ، فإن حاضت ثم طهرت ثم حاضت انتهت عدتها بخروجها من الحيضة الثانية. هذا ما دل عليه أثر عمر رضي الله عنه، وهو مبني على قاعدة التنصيف بين الحر والعبد، ولذلك ساغ له أن يطلق مرتين وأن يتزوج مرتين وساغ للجارية أن تعتد حيضتين. واضح؟ ها؟ ما سمعت. له أن يطلق مرة واحدة، فإن طلق الثانية حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الأثر الذي ذهب إليه أهل العلم وجماهير أهل العلم قالوا إنه مروي عن عمر، لكن له حكم الحديث الايه المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وليس للرأي فيه مجال، وإنما ظاهره أن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر به. نعم. ها؟ ما نسامع. يقول العبد المبعض، العبد المبعض والعبد القن الحكم فيهما سواء، وكذا المكاتب الذي دفع أكثر قيمة الكتابة، يعني ما بقي عليه إلا قسط أو قسطين أو ثلاثة حتى يصير حرا، معاملته في هذا الباب معاملة العبد، يطلق مرتين ويتزوج امرأتين وتحيض وتطلق وتعتد الجارية بحيضتين، لأنه نحن مر بنا أن العبد القن وإن بقي عليه قسط واحد هو إيه؟ هو عبد. قال وعن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة. وفي رواية كان تحته 11 امرأة، جمع بين 11 امرأة. وبعض أهل العلم يقول إن الذين خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو عقد عليهم، سواء دخل بهن أو لم يدخل، بلغ عددهن 15، لكن منهن من طلقها قبل الدخول أو عند الدخول. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أيامه وفي قبل الرسالة وفي حياته في مكة إلى 10 من البعثة ما كانت عنده إلا زوجة واحدة، هي خديجة رضي الله تعالى عنها. وبعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأتين، إحداهن عقد عليها عقدا، والثانية تزوجها ودخل بها. أما التي عقد عليها ولم يدخل بها فهي عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك لأنها كانت صغيرة، عقد عليها وهي ابنة 60، ولم يدخل بها إلا في 2 من الهجرة في المدينة، فكانت ابنة 90. وأما الزوجة الثانية فهي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها وهي امرأة كبيرة، وإنما تزوجها لحاجته إلى من يقوم برعاية البيت، ففي البيت كانت فاطمة، وفي البيت كانت رقية وأم كلثوم قبل أن يتزوج بعثمان رضي الله عنه. لأن رقية وأم كلثوم كان قد عقد عليهما وتزوجهما ولدا أبي لهب. ولما كانت العداوة ولما كانت مسألة أبي لهب وأم جميل وما نزل فيهما من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. زيادة في النكاية أمر ولديهما أن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت البنتان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع فاطمة، لكن رقية تزوجها عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، وهاجر بها إلى الحبشة يوم أن هاجر الناس وبقوا ثم إلى أن عادوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما ماتت رقية في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فيها بدرا بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، رجع عثمان أو أن عثمان رجع قبل الهجرة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر رخص لعثمان ألا يخرج، وذلك لأن عثمان بقي يمرض زوجته رقية، وماتت رقية رضي الله عنها في غياب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ولما كان غياب عثمان لسبب ولأمر شرعي عده النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وضرب له بسهم من غنيمة أهل بدر، لأنه كان مشغولا عن أهل بدر بعذر قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفيت رقية وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر زوجه بأم كلثوم الأخت الثانية، وبقيت معه رضي الله عنه إلى أن ماتت أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان معتذرا: لو كانت عندنا أخرى لزوجناك، لكن ما عنده غيرها. ولذلك تزوج عثمان بعد ذلك من غير بنات النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الخبر خبر عمر رضي الله عنه، أن النبي خبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أو كان تحته 11 امرأة، هن خديجة وعائشة وسودة وحفصة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وأم سلمة وصفية رضي الله تعالى عنها، وجويرية بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث الهلالية، 11 امرأة، لكنه مات عن 90، ومات قبله مات عن 90، ومات قبله 2. من مات قبله خديجة رضي الله عنها، وزينب التي تسمى ببنت خزيمة، كانت تسمى بزينب أم المساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 90، وتزوج 11 امرأة، لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وما عداها فكلهن ثيبات، بل منهن من كان لها أولاد، فخديجة رضي الله عنها كان لها بعض الولد من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم برغبة منها، حيث تعاملت معه وحيث شاركته في التجارة، فلما رأت أمانته وصدقه وورعه وإخلاصه وتقواه رغبت في أن تتزوجه، فخطبها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وأقام معها من قبل البعثة إلى أن توفيت رضي الله عنها، وقد أنجبت له كل أولاده إلا إبراهيم. أنجبت له زينب، وأنجبت له رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وأنجبت له عبد الله والقاسم، ولدان ابنان وأربع بنات. مات الولدان وبقي الأربع، توفي 3 منهن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا وفاة رقية وأم كلثوم، والثالثة زينب، وكان زوجها أبو العاص ابن الربيع، تزوجها في مكة، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أسلمت زينب مع أبيها وأمها وأخواتها، وبقي أبو العاص بن الربيع على دينه. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت زينب في مكة، وفي غزوة بدر كان أبو العاص بن الربيع مع قريش، وأسر أبو العاص بن الربيع، أسر وأخذ أسير، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفادى الأسارة، قال أبو العاص: أنا ما عندي فلوس، متكئا على علاقته وقربه بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المبلغ الموجود في المكان المعين والذي كنت تخفيه هذا يكفي انك تفادي به، وهذا من علوم الغيب. ومع ذلك زينب رضي الله عنها ما انتظرت، وكانت عندها قلادة أهدتها لها أمها خديجة رضي الله عنها يوم زفافها، وتصوروا قلادة أهدتها الأم، والأم قد توفيت، وهذه هدية ليلة الزفاف، وهي من أشياء من الأشياء التي تحرص النساء على المحافظة عليها، لأن لها ذكريات كما نقول. أرسلت بها مع من يجمع الفدية لأسارى قريش، فلما جيء بها ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عينه بالدمع، وهو الرؤوف الرحيم أدرك أن زينب إنما بعثتها يعني لأنها لا تملك غيرها، وأخبرهم أن هذه قلادة زينب بنته ويعرفها، وأن أمها أهدتها إليها يوم زفافها، وإن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها قلادتها، فهذا يعني أمر فيه فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله لمين؟ لأصحابه، مع أنه هو الذي يملك الكلمة وهو الذي يقول الحكمة، هو الإمام، هو القائد، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قال لي الفضل، قال لي أبي العاص بن الربيع: نحن نتركك لكن ترسل بالمال. ثم قال له: ارسل إلي زينب، ما دمت أنت لا تزال على الكفر وهي على الإسلام ابعث بها إلي. فذهب أبو العاص بن الربيع وأرسل المال، ولم يظهر الإسلام، وأرسل بزينب إلى المدينة، لكن تعرض بعض أهل الكفر ومن كان حانقا على النبي صلى الله عليه وسلم لجمل زينب ونخسه، فما كان من الجمل إلا أنه جمح فسقطت رضي الله عنها عن الجمل، وكانت حاملا وأسقطت جنينا، ونتج عن ذلك أن عاشت مريضة وما استطاع الطب أن يجد لها علاجا إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قد خلفت بنتا اسمها أمامة، وأمامة هذه من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وأسباطه، وكان لها من الفقه يعني، وكان قد عرف الناس شيئا من الفقه بسببها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مرة وحملها وهو يصلي إماما، حملها في صلاته، إذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، فعرف الناس هذا الحكم وأنه يجوز لمن يصلي أن يحمل الطفل إذا كان في حاجة إلى حمل. ثم بعد ذلك أسلم أبو العاص بن الربيع وأعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب. هؤلاء بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم أهل العلم عن العلل والحكم التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج هذا العدد، يعني ما بدأ يثني ويثلث إلا بعد أن بلغ من العمر ما يزيد على 50، ورجل 50 رجل قد تجاوز فورة الشباب وتجاوز فورة الشهوة، وإنما كان زواجه صلى الله عليه وسلم لأسباب كلها كانت لخدمة الإسلام والمسلمين. هذا الحديث يقول فيه أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، يعني يعاشرهن جميعا، وفي بعض الروايات إنه كان يفعل ذلك ويغتسل غسلا واحدا، وكان هذا محل عجب، كيف يقوى رجل على أن يعاشر تسع زوجات في ليل أو في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة كما جاء؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا صلى صلاة العصر كل يوم يمر على الزوجات يسلم عليهن ويجلس عندهن فترات، وتتنافس الزوجات في أن تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب وما يهوى، هذه تقدم لبنا وهذه تقدم عسلا وهذه تقدم حيسا وهذه تقدم ما عندها، كل بحسب ما عنده، وهذا يدل على حسن عشرته صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث أنس إنما ذكر لسبب، وهو لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تسع نسوة في المدينة، لأن خديجة كانت توفيت في مكة، وأم زينب، أم زينب بنت خزيمة أم المساكين، توفيت في المدينة، فبقي التسع الزوجات توفينا ومتنا بعده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، ما نسامع هذه الآية تقول لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج من ولو أعجبك حسنهن. والآية الثانية وهي قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. علماء التفسير يوردون هاتين الآيتين ويقولون إن الله أباح لنبيه أن يتزوج، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله أمر نبيه أن يخير الزوجات بعد أن طلب الزوجات من النبي أن يعيشن حياة تتناسب مع رسالته ونبوته. قالوا له أنت نبي وأنت رسول وأنت الإمام، تأتيك الأموال وتأتيك الغنائم، وكان المفروض أننا نعطى وتهيأ لنا حياة مناسبة، وكنا يجتمعنا ويتفقنا ويسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، وقد يحرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا الله أنزل أمره لنبيه أن يخير الزوجات، يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، قال لها: يا عائشة، أريد أن أعرض عليك أمر، لكن لا تبتي فيه، لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك تشاوري. قالت: وما هو؟ فتلا عليها هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك. فقالت: أفيك أستأمر أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخر، لكن أنا أريد منك شيء. أنت تريد أن تخير زوجاتك، لا تخبرهم عن رأيي، استأمرهن أتم مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قد تبع هواك، يعني الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد حضر عليك في هذه الفترة أن تتزوج وأن تستبدل، لأن النسوة قبلنا بهذه الحياة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما جعلها في نفسك، يعني ما جعل في نفسك حسرة تتحسر عليها: لولا أن الله منعني لتزوجت، بل أعطاك الإذن بعد أن حضر عليك. كل هذا يعني يذكره علماء التفسير في مسألة هذه الآيات، وأنه لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رخص له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الله قد أكرمه بذلك، فإن الله قد حسسه مكانة زوجاته، ولهذا بقي عليهن وصبر عليهن وآثرهن ولم يتزوج عليهن إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما جاء من غرض في ذكر هذا الحديث. وأما مسألة أنه أعطي قوة 30، هذا ليس يعني يعتبر أعجوبة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر أعطاه الله لكثير من الأنبياء. فهذا سليمان ابن داود يقال إنه تزوج 1000 امرأة، وقال في ليلة من الليالي: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل امرأة تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك والقرين الذي عنده: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. ومحل الشاهد من الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الإمام البخاري، قال: فطاف عليهن فلم تنجب إلا امرأة واحدة شق ولد، فوالله لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم أجمعون. إذن فسليمان وغير سليمان كلهم يعني أنبياء الله أعطوا هذه الخصوصية، ولذلك قال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث قيس بن الحارث، وفي رواية الحارث بن قيس، قال في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث ابن قيس حديثا غير هذا، يعني ما روى إلا هذا الحديث. وطبعا أبو القاسم البغوي أين يقول هذا؟ في كتابه المسمى بمعرفة الصحابة. البغوي له كتاب في معرفة الصحابة، فلما عرف بهذا الصحابي قال إنه ما يعرف عنه رواية غير هذا الحديث. ولا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا. وقال أبو عمر النمري أو أبو عمر النمري. ومن أبو عمر النمري؟ ما مر بنا كثيرا ما يذكر في هذا الكتاب بقوله قال ابن عبد البر. ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب والتمهيد في شرح الموطأ، وله كتاب الاستذكار وله كتب أخرى، وهو من الفقهاء فقهاء المالكية. يقول هنا قال أبو عمر لأن كنيته هذه، والنمري أو النمري نسبته إلى قبيلته، قال ليس له إلا حديث واحد، وهذا قاله في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ولم يأتي من وجه صحيح لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال وفي هذا وفي معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقفي، يعني ويشهد لهذا الحديث حديث غيلان الثقفي الذي أسلم وعنده 10 نسوة، أو أسلم لما أسلم وتحته 10 نسوة. قال وسيأتي في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من 4، ويأتي الكلام عليه هنالك. وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي، يعني في مسنده رحمه الله، أنه أسلم يعني نوفل ابن معاوية وتحته 5 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق الأخرى. فهذا حديث ثالث، لكن يقول وفي إسناده رجل مجهول، لأن الشافعي قال حدثنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن هذه الأحاديث بمجموع طرقها تدل على أن للمسألة أصلا، وتدل على أن الحكم يؤخذ منها. نعم. ها؟ هذا من مستمسك أهله، لأنه لو كان يجوز له أكثر من 4 لما قال له، مع أن نسوته كن كم؟ 5. ليه؟ لما يقول له أمسك 4 وطلق الأخرى، مو فيه أليس فيه خراب بيت للأخرى؟ لو لم يكن أمرا واجبا لما ألزمه بال4. لا، هو نحن العبرة أنه يحتفظ بالعدد المسموح به، مفهومه أن ما زاد عن 4 غير مسموح به. قال وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود، يعني الثقفي رضي الله عنه، وصفوان بن أمية يعني ابن خلف رضي الله عنه عند البيهقي، فكلها أحاديث تدل على أن الذي يجب أن الذي يجب أن يحتفظ به لا يجوز الاحتفاظ بأكثر منه 4 نسوة. قال وأثر عمر يقويه، وأثر عمر في أن العبد يتزوج امرأتين ويطلق طلقتين والأمة تعتد بحيضتين، قال يقويه ماذا؟ ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين، فيقويه إجماع الصحابة. ومعلوم أن إجماع الصحابة من الأمور الذي اتفق أهل العلم عليها. قال: وقال الشافعي بعد أن روى ذلك عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء ثلاثة من الصحابة كلهم كان يقول لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من امرأتين ولا يطلق أكثر من طلقتين، والجارية لا تعتد إلا بحيضتين. قال الإمام الشافعي بعد أن حكى هذا القول عن الثلاثة الفضلاء الثلاثة من الصحابة الذين بشروا بالجنة، قال: ولا إنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالف، مما يدل على وقوع الإجماع. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة عن جماهير التابعين، يعني أنهم قالوا بذلك. عطاء، هؤلاء التابعين الذين قالوا بما قاله عمر هم عطاء والشعبي، عامر بن شراحيل، والحسن يعني ابن أبي الحسن البصري وغيرهم. فكأن المسألة انعقد فيها الإجماع. قوله: اختر منهن أربعة، قال: استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على الأربع، وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا، وهذا مما شذت به. ولعل وجهه قوله تعالى، يعني الشوكاني يقول لعل الظاهرية إنما استدلوا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ومجموع ذلك يعني تسعة، إلا باعتبار ما فيه من العدل، ها؟ إيش عندك؟ وذلك ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه من العدل، ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل تسع، ها؟ أشوف كده القلم اللي. إيش العبارة؟ ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل. إيش المراد ما فيه من العدل؟ يعني ما فيه من العدول عن اثنين 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 ثلاثة أربعة إلى قوله مثنى وثلاثة ورباع. ولو اعتبرنا هذا العدل كونه يعدل عن اثنين إلى مثنى، وعن ثلاث إلى أربع إلى ربع ثلاث، وعن أربع إلى رباع، عند علماء اللغة قلنا إن المراد به في قوله مثنى يقال أعطيهم مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين، فإذا هو أربع وليس اثنين. ولذلك الجمهور ردوا على الظاهرية بأن هذا التفسير الذي ذهبت إليه تفسير يخالف اللغة، وكان يقتضي تفسيركم وأخذكم باللغة أن تجيزوا 18 امرأة للرجل الواحد وليس تسعا. ها؟ ما سمعت. أتباع ابن حزم لا تجد هذا الرأي إن شاء الله. طيب، يكون رجع عنه ابن حزم، وهذا الرجوع يكون فيه موافقة له. على كل حال، هذا الذي نقله الشوكاني عنه، والشوكاني من عادته أنه دقيق النقل، والله أعلم.